اللهم صل على محمد وعلى محمد. الكلام في مسألة 14 نقرأ المسألة من البداية ولو بيناها في الدرس السابق. قال: إذا علم من نفسه أنه لو نام في نهار رمضان يحتلم، علم بذلك، فالأحوط تركه. يقول: وإن كان الظاهر جوازه جواز النوم، خصوصا إذا كان الترك موجبا للحرج، فالاحتياط عند السيد الماتم استحبابي وليس احتياطا وجوبيا. هذا مسألة جواز النوم في محل الكلام. قلنا أن السيد الحكيم قدس الله نفسه المستنسك استدل عليه برواية عمر بن يزيد، وقرأنا الرواية في الدرس السابق. سيد الكوعي قدس الله نفسه استدل على جواز النوم في هذه المسألة بصحيحة القداح عبد الله بن ميمون القداح، أظن أن قرأنا الرواية. وكل منهما ذكر بأنها الصحيحة، تلك الرواية تدل على جواز النوم لإطلاقها تشمل محل الكلام كما سيتضح. الذي نقوله هذا أن الكلام يقع في مقامين: المقام الأول في تحقق الجنابة العمدية وبالتالي الإفطار العمدي مع العلم بأنه يحتلم بالنوم، هذا مجرد أنه علم بأنه يحتلم بالنوم، نام وأجنب، طبعا هو عندما أجنب غير ملتفت غير مختار، ما عنده التفات ولا اختيار، لكن كونه يعلم بأنه إذا نام سوف يحتلم، هذا يحقق مفهوم الجنابة العمدية، يظهر على هذا أن هذا أجنب عمدا أو لا. واضح اللي أقوله، أكو جنابة عمدية واضحة، جنابة عمدية عادية يعني يتعمدها مختارا ملتفتا إلى آخره، وأكو جنابة غير عمدية أصلا، جنابة غير عمدية أصلا كما هي تحت بالاحتلام الغير المسبوق بالعلم، نعم قصة الاحتلام هذه واضحة. أكو حد شيء ثالث هو محل الكلام، لا هو احتلم في أثناء النوم لكن مع سبق العلم، هذا هل يلحقها بالجنابة العمدية فتكون موجبة للإفطار العمدي وبالتالي تكون مفسدة للصوم أو لا هي لا تلحق بالجنابة العمدية؟ هذا المقام الأول. المقام الثاني في أنه على فرض تحقق الجنابة العمدية، أفرض تحقق مفهوم الجنابة الاختيارية كان مفهوم واسع يشمل ماذا؟ يشمل حتى هذه الجنابة التي هي اختيارية باختيارية بعض مقدماتها ولو البعيدة، كهذا المعنى مفهوم يضبط مفهوم الجنابة الاختيارية. حينما يقع الكلام في أنه هل يمكن إدخال محل الكلام وهو النوم مع سبق العلم بتحقق الجنابة فيه، حتى مع فرض كون أن الجنابة الاختيارية تتحقق فيه، يقع الكلام في أنه هل يمكن إدراج محل الكلام في الروايات الدالة على عدم مفطرية الاحتلام؟ فإن الروايات بالاحتلام ليس مفطر، قال احتلام هذا احتلام، نقدر ندخلها في إطلاق الروايات اللي تدل على عدم مفطرية الاحتلام، نقول الاحتلام مطلقا غير مفطر، سواء كان احتلام بالنوع المتعارف أو احتلام شنو مع سبق شنو العلم اللي هو محل الكلام. إذا قدرنا ندخلها في روايات الاحتلام بحيث تشملها روايات الاحتلام وتدل على عدم المفطرية، حينئذ قد يقال بأن هذه الروايات نثبت بها عدم الفساد وعدم المفطرية بالرغم من صدق الجنابة شنو الاختيارية، يعني حتى لو قلنا بصدق الجنابة الاختيارية مع ذلك روايات عدم مفطرية الاحتلام تدل على عدم تحقق المفطرية لهذا الاحتلام في المتحقق في محل الكلام. إذن الكلام يقع في مقامين. في المقام الأول نبحث في أنه هذا الذي يحصل في محل الكلام هل هو جناب اختيارية أو لا فقط؟ هل هو جناب اختيارية أو لا ليس جناب اختيارية؟ هناك رأيان في هذا المقام. الرأي الأول يرى بأنه بل يتحقق الإجناب العمدي، أي جناب عمدية جناب اختيارية، ما دام هو يعلم بأنه إذا نام سوف يجنب، فإذا نام وأجمد يربط أن هذا إجناب عمدي. وإن لم يكن اختياريا، نفس خروج المني عند النوم في حال النوم ليس اختياريا، لكنه ينتهي بالآخرة يوما إلى الاختيار باعتبار العلم بترتب الجناب علينا على النوم، فإذا نام وأجنب حينئذ يتحقق الإجناب العمدي الاختياري، كأنه أجنب اختيارا، لأنه ينتهي هذا الجناب هذا الذي حصل، ينتهي الاحتلام ينتهي بالآخرة إلى نوع من الشنو من الاختيار، فيصبح الإجناب العمدي حينئذ. ومقتضى ذلك بقطع النظر عن المقام الثاني، بقطع النظر عن روايات الاحتلام، مقتضى هذا هو أن نلتزم بماذا؟ بالفساد، فساد الصوم، ومقتضية هذا الاحتلام علما للصوم لأنه احتلام، لأنه جنابة شنو؟ اختيارية، لأنه جنابة اختيارية، جنابة عمدية، ولا إشكال في أن الجنابة العمدية تكون موجبة شنو؟ لبطلان الصوم، بقطع النظر عن المقام الثاني. وذكر السيد القوي قدس الله نفسه الذي اختار هذا الرأي ويرى بأنه اجناب عمدي، ذكر بأن هذا من قبيل ماذا؟ من قبيل مسألة التخليل. قدم سابقا أنه يجب التخليل إذا علم بأنه إذا ترك التخليل يؤدي ذلك إلى دخول بقايا الطعام الموجودة بين الأسنان إلى ماذا؟ إلى الجوف. يعني يجب عليه التخليل، لماذا؟ لأنه يعلم أن ترك التخليل يؤدي إلى دخول ما هو مفطر أيضا إلى جوفه، فيجب عليه التخليل. إلا ما تقول بأنه هذا يعلم بأنه إذا نام سوف يصدر من المفطر سوف يحتلم يجنب، والجنابة مفطرة، مع ذلك هو نام وأجنب، هذا حينئذ نقول لا يجوز له ذلك، بل يجب عليه ترك النوم كما نقول هناك بأنه يجب عليه التخليل. الرأي الثاني يقول أن الجناب العمدي في المقام لا يتحقق، الجناب العمدي في المقام لا يتحقق باعتبار أن ما صدر من المكلف باختياره، ما صدر منه باختياره هو النوم فقط، أكثر من هذا بعد لم يصدر منه باختياره، هو نام مختارا. إذا ما صدر منه باختياره هو النوم، والنوم ليس سببا لخروج المني، وإنما هو بمثابة الموضوع لخروج ماذا؟ لخروج المني وحصول الجنازة، ليس سببا للجنازة، وإنما هو بمثابة الموضوع له، بمعنى أن خروج المني هو يكون مسبب عادة عن ماذا؟ عن التخيلات والتطورات الذهنية التي ترد إلى ذهن النائم، فحينئذ هذه التطورات توجب هيجان الشهوة، وهيجان الشهوة يؤدي إلى خروج المني أثناء النوم. هذا خروج المني الجنابة سبب هذا، النوم ليس أحد أسباب خروج الجنابة، وإنما هذه الأمور تحصل أثناء شنو؟ أثناء النوم. فكأن النوم ظرف النوم لتحقق هذه الأمور، مو أن النوم هو الذي يكون سبب علما لخروج المني وللجنازة في أثناء النوم، لا ليس هكذا. وهذا معناه شنو؟ معناه أن ما يكون المكلف مختارا فيه ليس سببا للجنازة، وما يكون سببا للجنازة المكلف ليس مختارا شنو فيه. ما يكون سبب حقيقي للجنازة هو عبارة عن هاي التخيلات والتصورات هيجان الشهوة في أثناء النوم نتيجة التصورات والصور الذهنية التي تنطبع في ذهن الناس، هاي ليست اختيارية للمكلف، ليست اختيارية. هذه هي السبب في ماذا؟ في حصول ماذا؟ في خروج المني منه، في الاحتلام، فيما نسميه بالاحتلام. واما النوم هو الذي صدر من المكلف اختيارا فهذا ليس سببا للجنابه وليس سببا لخروج المني منه. ومن هنا نقول لا يصح، يقال في هذا الرأي الثاني أنه لا يصح أن نقول بأن خروج المني وإن لم يكن اختياريا إلا أن من شاءه لما أو أحد مناشاه أو أحد مقدماته أو أحد أسبابه لما كان أمرا اختياريا إذن هو يكون شنو اختياريا، يعني اختيارية الفعل تكون باعتبار اختيارية منشأه، باعتبار اختيارية شنو منشأه. هذا الكلام لا يصح في محل الكلام في هذا المثال في المسألة. لماذا؟ لأنه هذا يصح عندما يكون منشأ خروج المني في أثناء النوم اختياري، فنقول أن خروج المني وإن لم يكن اختياريا لكن كون أحد مناشأه أو منشأه اختياري هذا يجعل نفس الخروج أيضا شنو؟ أيضا اختياريا. لكن هذا متى؟ عندما يكون منشأه اختياريا، عندما يكون منشأه اختياريا يقال أن هذا الفعل وإن لم يكن اختياري لكن لما كان منشأه اختياريا هو أيضا يكون شنو اختياري. هذا يمكن تطبيقه في مثال التخليل، ومن هنا يظهر الفرق بين المثال التقليدي الذي ذكرت نقضى حلم كمعيد لمحل الكلام ومن محل الكلام. في مثال التقليل المكلف الصائم هو يعلم بأنه إذا ترك التقليل سوف يدخل بقايا الطعام الموجودة بين أسنانه تدخل إلى شنو؟ إلى جوفه، إلى جوفه. فإذا ترك التخليل سوف تدخل بقايا الطعام إلى شنو؟ إلى جوفه. صحيح دخول بقايا الطعام إلى جوفه هو يكون أمر غير اختياري لكن منشأه اختياري. شنو منشأ دخول الطعام إلى جوفه؟ ترك التخليل. ترك التخليل هو لما ترك التخليل ترك التخليل صار منشأ لماذا؟ لدخول بقايا الطعام إلى جوفه. فأفرض أن دخول الطعام في إلى جوفه هو ليس مختارا فيه، غير ملتفت إليه، ليس اختياريا، لكن من شاء اختياري فيكون اختياريا باعتبار اختيارية شنو؟ من شاءه. هذا كلام صحيح. لكن في محل الكلام أو ليس هكذا، النوم ليس من شأن لخروج المني من النائم، وإنما هو كما قلنا مجرد ظرف لذلك. خروج المني من الصائم من النائم هذا له مناشئ أخرى، وكل مناشئه ليست اختيارية، مناشئه ليست اختيارية من التصورات والتخيلات وإلى آخره، كلها أمور تحدث في أثناء النوم وهو ليس مختارا فيها. إذا الإجناب لخروج المني من النائم في أثناء النوم هو ليس اختياري ولا مناشئه شنو اختيارية. إذا لا معنى لأن نقول أن هذا يكون اختياريا باعتبار اختيارية شنو مقدماته أو اختيارية ماذا منشئه. هنا فرق بين المقامين. ولذا قالوا بأنه لا يمكن أن نلتزم في المقام لتحقق الإجناب الشنو العمدي، لا يتعقل الإجناب العمدي. وإن علم بأنه إذا نام سوف يحتمل ونام واحتلم لا يلتزم الإجناب العمدي. طبعا ثمر العملية بين الرأيين واضحة جدا. على الرأي الأول لابد من التزم بالفساد بقطع النظر عن المقام الشنو الثاني، نلتزم بالفساد بحيث نحتاج لإثبات صحة الصوم إلى ماذا؟ إلى قامة بديل، ولو كان هو التنسك بالمقام الثاني بروايات عدم مفطرية الشنو الاحتلام بدعوى إطلاقها لمحل الكلام فيتثبت عدم المفطرية، نحتاج إلى دليل من هذا القبيل. أما إذا التزمنا بالرأي الثاني ما نحتاج إلى دليل على عدم المفطرية، ما نحتاج إلى دليل، ليس هذا مو إجناب عمدي. على الرأي الثاني يقول هذا ليس من الجنابة الاختيارية، ليس الجنابة اختيارية، ولا إشكال في أن الجنابة التي ليست اختيارية لا توجب الفساد، لأن الشرط الأساسي في مفطرية المفطريات هي المفطرات وأن تصدر نظاما بالاختيار. أنا أقول أن هذا لن يصدر بالاختيار، هو مناشئه هذا الفعل لن يصدر بماذا؟ منه مختارا. فحينئذ لا دليل على مفطريته، لا دليل على مفسديته، فلا نحتاج حينئذ لإثبات عدم المفطرية إلى التمسك بروايات الاحتلام. إذا هناك ثمرة عملية تترتب على هذين الرأيين. لكن يبدو أن قد يكون هذا الكلام الذي ذكر في الرأي الثاني قد يكون له وجه بالدقة وبالنظر الدقي، لكن بالنظر العرفي الذي هو المحكم في أمثال المقام ظاهر أنه العرف يرى أن الفعل اختياري، يرى بأن هذا الفعل اختياري، بمعنى أن هذا الذي يعلم بأنه يصدر منه أن ما يصدر منه باختياره يؤدي إلى ماذا؟ إلى حصول المفطر والمفسد للصوم. هذا الذي يصدر منه باختياره ومنشأ لحصول ذلك أو معد أو ضار، العرف لا يفرق بعد بينهما، يرى بأن هذا صدر منه باختياره. يقول له أنت تعلم بأنك إذا نمت سوف تحتلم، فنام عالما عامدا مختارا بحسب الفضل، لأن المنصب من الاختياري بلا إشكال، فنام عالما مختارا وأجنب، العرف يرى بأن هذا مختار في إجنابه، يرى أن جنابك جنابة اختيارية، جنابة كأنها عمدية بالنظر العرفي هكذا، وإن كان بالدقة وبالتحديد كما ذكرنا لعله يفرق بين كون بين التخليل وبين محل الكلام. في مسألة التخليل لا، منشأ المفطر هو اختياري وهو ترك التخليل اختياري هذا، بينما هنا منشأه ليس اختياري، ما يخالف كله صحيح، لكن بالنتيجة النوم له رابط هذا الفعل الذي صدر منه باختياره، هو له علاقة وله رابط في ماذا؟ فيما حصل. هذا بنظر العرف يبدو أنه يرى بأن هذا فعل اختياري، ولذلك يلوم هذا الشخص عندما يفعل هذا الفعل الاختياري مع علمه بأنه يؤدي إلى ارتكاب الحرام. فيقال لك أنه يقال له أن ارتكبت الحرام عالما عامدا، كأنه ارتكب الحرام وارتكب المفطر مع الاختيار ومع العلم، ولذا يلومونه ويرونه غير معذور. كل هذه مؤشرات في الحقيقة على ماذا؟ على أن النظر العرفي يرى تحقق الاختيار في محل الكلام، وأنه في محل الكلام تصدق الجنابة الاختيارية. هذا في المقام الأول، ومن هنا إذا اخترنا هذا الرأي وأن الجنابة الاختيارية تتحقق كما يقول السيد الخوي قدس الله نفسه ولو بالنظر العرفي المتواضع إن لم نحتاج إلى البحث المقام الثاني، لأن لو بقينا نحن هذا لالتزمنا بماذا؟ بفساد الصوم، خلافا بفتوى سيد الماتم وغيره. فلذا نحتاج إلى استئناف البحث المقام الثاني. مضمون البحث المقام الثاني وهذا أن أدلة عدم مفطرية الاحتلام، يقول الاحتلام لا يجب الصوم الثاني، لا يجب الصوم. هذه بها إطلاق تشمل محل الكلام أو لا تختص بذاك الاحتلام الذي المكلف ليس له دخل فيه أصلا، هو الاحتلام المتعارف، ذاك لا يفطر الصائم ولا يوجد فساد الصوم، أو لا بها إطلاق يشمل حتى محل الكلام. قال هذا أم احتلام، احتلام أم احتلام، احتلام يشمله إطلاق الأدلة. إلى ثبت إطلاق في هذه الأدلة حينئذ لا بد من ماذا؟ لا بد من الالتزام، هكذا يقال، لأنه إذا ثبت إطلاق الأدلة في الاحتلال حينئذ سوف تكون أدلة عدم مفطرية الاحتلال مخصصة لما دل على مفطرية الجنابة الاختيارية. نطلب شوية دقيقة، أدلة عدم مفطرية الاحتلام بناء على إطلاقها وشمولها لمحل الكلام تكون مخصصة لما دل على مفطرية الجنابة الاختيارية. ليش؟ لأنها أخص منها فتتقدم عليها للتفصيل. هذا المدعى، المدعى يدعو جماعة من المحققين هذا أنه الجنابة الاختيارية تشمل محل الكلام، هذا في المقام الأول انتهينا إلى أيضا أدلة عدم مفطرية الاحتلام مطلقة تشمل محل الكلام، وأدلة عدم مفطرية الاحتلام أخص مطلقا مما دل على مفطرية الجنابة الاختيارية، أخص مطلقا منها، فهي تخرج الاحتلام مطلقا يعني حتى محل الكلام المين من الأدلة الدالة على أن الجنابة الاختيارية توجد فساد الصوم. أدلة عدم مفطرية الاحتلام قل لا، أن الاحتلام حتى في محل الكلام لا يوجد فساد الصوم. هاي الدعوة، هاي الدعوة في الحقيقة تتوقف على إتمام ثلاثة أمور، ثلاثة أمور لابد من إتمامها حتى يصح هذا الكلام اللي قلنا سيدي حكيم ذكره وسيدي قائل أيضا ذكره وإن اختلف في الدليل عليه. أولا تتوقف على يعني البناء على 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 إطلاق أدلة مفطرية الجنابة الاختيارية لمحل الكلام، يكون هذا الإطلاق موجود. يفترض في هذا الوجه الذي ذكرناه هو أن أدلة مفطرية الجنابة الاختيارية تشمل محل الكلام، وإلا بعد هذا الكلام كله ما له معنى. إذا فرضنا أن أدلة مفطرية الجنابة الاختيارية لا تشمل محل الكلام، لأن اخترنا الرأي الأول في المقام الأول، قلنا بأنه ما في داعي لاضطراب التخصيص والاستعانة بأدلة عدم مفطرية الاحتلام وأنها تكون مخصصة لأدلة مفطرية الجنابة الاختيارية، ما في داعي لهذا كله. هذا إنما يكون داعي عندما تكون أدلة، هذا عن دقيق، أدلة مفطرية الجنابة الاختيارية شاملة لمحل الكلام، حتى نحتاج إلى إخراج همنا ما دل على المفطرية إلى التمسك بأدلة شنو؟ الاحتلام. إذا لابد من فرض ماذا؟ من فرض أن ما دل على مفطرية الجنابة الاختيارية يشمل محل الكلام، هذا واحد. الأمر الثاني اللي يتوقف عليه هذا الطرح هو أنه لا بد من افتراض وجود إطلاق في أدلة الاحتلام، لا بد من اشتراط وجود اطلاق في ادله الاحتلال حتى نستدل بها على خروج محل الكلام من ادله ماذا؟ مفطريه الجنابه الاختياريه. اما اذا قلنا ان ادله الاحتلال لا ما تشمل محل الكلام، كانت مختصه بالاحتلام المتعارف ما اعتقد ان دي الجنابه الاختياريه بحسب الفرق. اذا كانت جنابه اختياريه ويوجب البطلان، ما في دليل يدل احيانا على عدم البطلان، لان ادله عدم مفطريه الاحتمال الاحتلام لا تشمل محل الكلام. اذا لابد من فرض وجود اطلاق فيما دل على عدم مفطريه الاحتلام. هذا الامر الثاني. الامر الثالث وهو ايضا مهم في هذا الطرح هو ماذا؟ هو ان نفترض ان النسبه بين ما دل على مفطرية الجنابة الاختيارية وبين ما دل على عدم مفطرية الاحتلام هي نسبة العام إلى شنو؟ إلى الخاص، لأن تكون ما دل على عدم مفطرية الاحتمال أخص مطلقا مما دل على مفطرية الجنابة الاختيارية حتى يخصصها ويخرج الاحتلام بما فيه محل الكلام من أدلة الجنابة الاختيارية. فلا بد يكون أخذ منها تقيدها وتخصصها، وإلا لا تخصصها ولا تقيدها. إذن الالتزام بطرح في كلماتهم كما قلنا وأنه ما في مشكلة، خلي يكون محل الكلام جنابة اختيارية، خلي يكون جنابة اختيارية، لكن عندنا أدلة تدل على عدم مفطرية الاحتمال، وهذه بإطلاقها شاملة لمحل الكلام، فتكون موجبة لإخراج محل الكلام من أدلة ماذا؟ مفطرية الجنابة الاختيارية. هذا الكلام يتوقف على هذا الأمر الثلاثة. أما الأمر الأول هنا قد يقال لأنه أن عمدة ما دل على 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 مفطرية الجنابة هو عبارة عن صحيحة القمار المتقدمة سابقا، واللي سيد القول تمسك بها واستدل بها وجعلها هي العمدة في أدلة مفطرية الجنابة، أن الجنابة مفطرة. صحيحة القمار قريناها سابقا، هي موجودة في الباب 13 الحديث الأول. سئل أبو عبد الله عليه السلام عمن أجنب في أول الليل من شهر رمضان فنام حتى أصبح، قال لا شيء عليه، ما له شيء، نام حتى أصبح. وذلك الشاهد في هذا التعليل الذي يتبرع به الإمام عليه السلام، وذلك أن جنابته كانت في وقت حلال. يفهم من هذا التعليل أن جنابته إذا كانت في وقت حرام يدخل صومه، من النون لا شيء عليه يثبت العكس، يعني عليه القضاء. والقضاء معناه شنو؟ معناه انه صومه شنو؟ باطل. اذا المعيار هو ماذا؟ الجنابه في وقت الحرام، الجنابه يعني في النهار، في قبل النون كان في الليل، وذلك ان جنابته كانت في الليل ووقت الحلال، هذا لا يفسد الجنابة، لا تفسده، لا تكون موجبة لفساد الصوم. مفهومها أن جنابته إذا كان في وقت حرام يعني في النهار هذه تكون موجبة لفساد ماذا؟ لفساد الصوم. يقول هذا هو الدليل على ماذا؟ على مفطرية الجنابة في النهار، مفطرية الجنابة في النهار. ما العلاقة بسبب الجنابة سبب الجنابة جماع مقاربة أي شيء كان سبب الجنابة هذا هو يكون ماذا؟ هو يكون موجب إذا حصل في النهار يكون موجب لفساد ماذا؟ لفساد الصوم. مورد هاي الرواية شنو هو؟ مورد هاي الرواية هو الجماع. مورد هاي الرواية هو ماذا؟ هو الجماع والمقاربة. وحينئذ قد يقال بأنه الجماع والمقاربة هي جنابة اختيارية محضة، جنابة اختيارية محضة. الرواية ليس فيها هذا المهم، ليس فيها إطلاق بحيث يمكن التمسك به في محل الكلام. ليش؟ لأن موردها الجماع والمقاربة، والجماع والمقاربة الجنابة فيهما اختيارية محضة، ولا إطلاق في الرواية بحيث تكون شاملة لمحل الكلام لإثبات ماذا؟ لإثبات ماذا؟ لإثبات أن الجنابة في محل الكلام اللي هي جنابة بهذا الترتيب، يعلم أنه إذا نام سوف يجلد فنام فأجلد، أن هذه أيضا تكون موجبة علما لفساد الصوم. فلا إطلاق في أدلة مفطرية الجنابة لمحل الكلام إطلاق ما فيها، لأن العمدة هي آية الرواية وأيضا ما فيها إطلاق. صحيح الشيخ القرآن ذكر، بل صحيح أن نحن ما نقتصر على ماذا؟ على قول يا شمع على الجماع والمقاربة. من هو خصوصية الجماع والمقاربة؟ المناط على الجنابة، المناط على شنو؟ على الجنابة. من هو خصوصية الجماع والمقاربة؟ لكن يا جنابة، الجنابة الاختيارية المحضة. ليش؟ لأن مورد الرواية هو الجنابة الاختيارية شنو؟ المحضة. فنتعدى إلى كل جنابة اختيارية محضة بأي سبب كان، مقاربة جماع أو احتلام، لكن بشرط أن يكون شنو؟ اختياري شنو؟ بنيان محض. إذا تصورنا ما في مشكلة نتعدى عن المقاربة والجماع، لكنه ما نقدر نتعدى إلى الجنابة الاختيارية باختيارية بعض مقدماتها أو باختيارية منشأها. ليش؟ لأن مورد الرواية والجنابة الاختيارية المحضة. فقد يقال يشك في وجود إطلاق في أدلة مفطرية الجنابة بهذا الاعتبار. هذا الكلام مو صحيح، هذا الكلام مو صحيح. أولا باعتبار أنه صحيح مورد الرواية هو الجنابة جماع المقاربة، لكن قول الإمام عليه السلام في التعليل وذلك أن جنابته كانت في وقت حلال استفاد من لا إشكال من العبرة بالجنابة، أن العبرة بالجنابة الموجبة للغسل، وأن هذه الجنابة إن حصلت في وقت حلال فهي لا تضر، وإن حصلت في وقت حرام فهي تكون موجبة إلا للفساد. ومقتضى الإطلاق في ذلك، مقتضى الإطلاق هو أن الجنابة تكون مبطلة للصوم إذا حصلت في وقت حرام بأي سبب كان، وسواء كانت اختيارية أو اضطرارية أو شبه اختيارية. نسميها دي ما نسميها طلعا شبه اختيارية. مقتضى الإطلاق هو هذا، نقول إذا كانت جنابة وعلق على الجنابة، ما علق على الجماع والمقاربة، جنابة المعيار على الجنابة، على الجنابة الموجبة للغسل، هاي الجنابة الموجبة للغسل إذا كانت في النهار تكون موجبة لفساد الصوم. مقتضى إطلاق هذا أن الجنابة مطلقة سواء كانت بالجماع بالمقاربة بالاحتلام كانت اختيارية أو حتى اضطرارية. إلى هنا نقول مقتضى الإطلاق هذا، حتى الاضطرارية، حتى الاضطرارية فرضنا بالاضطرار هو أجنب، خرج الجنين من بالقوة بالاضطرار. مقتضى الرواية الجنابة حصلت في ماذا؟ في وقت في وقت النهار، فهذا يكون موجب علما لفساد الصوم. لكن أدلة اعتبار الاختيار في مفطرية المفطرات تقتضي ماذا؟ إخراج الجنابة الاضطرارية من ماذا؟ من هذا الدليل. تقول الجنابة إذا حصلت اضطرارا هذه لا تكون موجبة لإفساد الصوم، وأن الباقي سيبقى مشمول تلك لما دل على المفطرية. ما دل على مفطرية الجنابة في النهار يشمل كما قلنا بأي سبب كان، ويشمل الجنابة الاختيارية والجنابة شبه الاختيارية. ليش؟ لأن الدليل يقول الاختيار معتبر في مفطرية المفطرات، والمفروض أننا فرغنا في المقام الأول عن كون الجنابة في المقام شنو؟ اختيارية. واضح اللي يقول الدليل يقول أن الاختيار معتبر في مفطرية المفطرات، يعني شنو؟ يعني يخرج ما كان اضطرارا يخرج، وما كان اختياريا يدخل، والمفروض في المقام الأول انتهينا إلى هذه النتيجة أن الجنابة في محل الكلام اختيارية، فهنا تبقى مشمولة لهذا الدليل الدال على مفطرية الجنابة. فالصحيح أن الأمر الأول تام، وأن الإطلاق موجود فيما دل على مفطرية الجنابة الاختيارية بنحو يكون شامل لمحل الكلام. وصلى الله على محمد وعلى آله.